واحد امين. النهارده بنعمه ربنا ناخد اصحاح 27 في سفر اشعياء النبي بركات على جميعنا. احنا كنا انتهينا في الاصحاح السابق اللي هو 26 ان ربنا ينتقم من أعداء الكنيسة وأعداء الإيمان ويمسك بيمين شعبه ويعطيه النصر. أول آيتين داخلين في نفس الجو بتاع إصحاح 26 بيقول في ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه القاسي العظيم الشديد ليثان الحية الهاربة ليثان الحية المتحوية ويقتل التنين الذي في البحر. كلمة في ذلك اليوم دايما نقول ممكن يكون يوم الصليب اللي فيه ربنا ينتصر على الشيطان، ممكن يكون يوم الأبدية اللي فيه النصرة النهائية على كل أنواع الشر، وممكن يكون اليوم الذي يفتقد فيه الله كنيسته أو يفتقد فيه النفس البشرية. ذلك اليوم الله لما يخرج من مكانه حاجة من اثنين، إما يخلص اللي يستاهلوا الخلاص وإما يعاقب اللي يستاهلوا العقوبة. عشان كده الواحد يصلي إنه يكون من نوع اللي ياخد الخلاص مش ياخد العقوبة. وحتى في العقوبة في الآية دي الله هينتقم من إبليس اللي هو هنا اسمه لويثان واسم الحية الهاربة والحية المتحوية. في ذلك اليوم يعاقب الرب. إيه كلمة لويثان؟ لويثان كلمة عبرية معناها ملتوي، حتى عشان كده ايه لقيتها لويا يعني بيلوي، ملتوي او ملتف زي الحي. فاصبح ده اسم في الكتاب المقدس من ضمن اسماء الشيطان. هتلاقيه موجود في سفر ايوب يقول اتصطاد لويثان بشص، شص يعني صنارة، كأن ربنا بيقول لأيوب هو أنت شاطر قوي تقدر تصطاد الشيطان بالصنارة زي ما أنا هعمل. وفي المزمور يقول هناك تجري السفن في البحر، يعني لويثان هذا خلقته ليلعب فيه، الشيطان بيلعب في البحر يقصد به بيهيج أمواج العالم ضد الكنيسة ضد شعب الله. وفي المزمور يقول له أنت شققت البحر بقوتك كسرت رؤوس التنانين على المياه. التنين يقصد به حيوان ضخم مش نوع معين، لأن في ناس يقول لك مفيش حيوان اسمه تنين ودي أساطير وخرافات. نقول لا، هو ده اسم من أسامي الشيطان يقصد به حيوان ضخم، نظرا لأن الشيطان سلوكه سلوك الحيوانات الشرسة المفترسة، فممكن يتسمى أسد، ممكن يتسمى ذئب، ممكن يتسمى ثعلب، ممكن يتسمى حية أو لويثان، كلها أسامي للشيطان. وحتى لما جه الشيطان يحارب حواء جالها بشكل ايه؟ حي تعبان. فهنا انت شققت البحر بقوتك، كسرت رؤوس التنانين على المياه، يعني كسرت رؤوس الشياطين. وعلى المياه هنا هي مياه الايه؟ ايه؟ المعمودية. لان المسيح يكسر الشيطان في مية المعمودية. وفي مزمور يقول له انت رددت رؤوس اليرسان. رددت يعني ايه؟ خبطت وعورت، جعلته طعاما للشعب، لأهل البرية. طعاما للشعب معناها الناس تغلب وتاكل، تغلب الشيطان. فالله خرج لكي يعاقب بسيفه القاسي العظيم الشديد لوياسان اللي هو الشيطان. وفي رسالة كولوسي معلمنا بولس الرسول بيشرح اللي عمله المسيح على الصليب. قال إذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلب جسدكم أحياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا، إذ محى الصق الذي علينا في الفرائض. الصق معناها كتاب مكتوب فيه الديون بتاعتنا. الصق دوت كان ضدا لنا، يعني شاهد ضدنا، رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. ليه بقى؟ إذ جرد الرياسات والسلاطين. أدي بقى الشيطان اللي هو الحية المتحوية. جرد الرياسات والشياطين والسلاطين أشهرهم. كلمة أشهرهم معناها شهر بيهم، أهانهم، فضحهم، كشفهم، أشهرهم جهارا علما ظافرا بهم فيه، يعني ظافرا يعني منتصرا بهم، يعني عليهم فيه، يعني في الصليب. يبقى المسيح انتصر على الشياطين في الصليب. وعشان كده سيد المسيح قال رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. ويقول القديس يوحنا في رسالته الأولى لأجل هذا أظهر، النص الثاني من الآية، من أجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس. ينقض هنا بمعنى يهد. كل دي تحقيق للآية اللي قالها أشعياء في ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه القاسي العظيم الشديد لوياثان الحية الهاربة، لوياثان الحية المتحوية، ويقتل التنين الذي في البحر. طب ايه سيف الله القاسي ده؟ ايه السيف؟ في رسالة أفسس قال لنا ان السيف هو كلمة الله. خلي بالكم، أعظم سلاح يتسلح به الإنسان ضد الشيطان هو الكتاب المقدس، الآيات. عشان كده مهم جدا إن احنا نقرأ الكتاب ونحفظ الآيات وندرس ونعرف، وبعدين نستخدمه في بنياننا الروحي وفي هزيمة الشيطان. تفتكروا الآية اللي بتقول خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليه. خذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله. ومرة تاني في عبرانيين يقول كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. أمضى معناها أحد، يعني حامية قوي زي السيف، وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته. كلمة ربنا تدخل كده ترشق في الإنسان. عشان كده في سفر الرؤيا ثلاث مرات يتقال ان المسيح عنده سيف ماضي ذو حدين يخرج من فمه. ادي اول ايه قدامكم، سيف ماضي ذو حدين، ماضي بمعنى حامي حد جدا يخرج من فمه. وفي رؤيا 2 يقول هذا يقوله الذي له السيف الماضي ذو الحدين، ومرة تاني يقول فتب وإلا فإني آتيك سريعا وأحاربهم بسيف فمي. يبقى السيف هو كلمة الله. إحنا كلمة الله دي لها معنيين. كلمة الله بمعنى الإنجيل، وكلمة الله بمعنى المسيح. مش المسيح هو الكلمة؟ مين فيهم اللي بيغلب إبليس؟ الاثنين. يبقى كلمة الله المتجسد غلب إبليس، وكلمة الله المكتوبة في الإنجيل تساعدنا ان احنا نغلب بيها إبليس. في نص جميل قاله القديس يوحنا ذهبي الفم، بيوصف بيه ايه اللي بيحصل في المعمودية. مش عارف مكتوب هنا ولا لا، هقراه لكم. بيقول بعد ان تحنوا ركبكم، الناس المتعمدين كبار في السن يعني مش أطفال، يحنوا ركب قدام المعمودية، قال لهم يطلب منكم أن تنطقوا بهذه الكلمات أجحدك أيها الشيطان. لاحظوا اللي احنا بنعمله النهاردة بيشرحوا مين؟ ذهبي الفم ده كان في القرن الرابع، يعني كنيستنا ماشية زي الأباء بالظبط. قال لهم ماذا حدث؟ لما أنت بتقول أجحدك أيها الشيطان، ماذا حدث؟ ما هذا التغيير المفاجئ الغريب؟ أنتم الذين كنتم ترتعشون بخوف هل تصورون ضد سيدكم؟ ما الشيطان كان سيد للناس، أنت اللي كنت تقف قدام الشيطان خايف منه لأنه سيدك وإلهك، دلوقتي واقف في شجاعة تقول له أجحدك أيها الشيطان، إيه اللي حصل؟ هل تتطلعون إلى مشورته بازدراء؟ يعني الشيطان اللي كان بيديكم المشورة النهاردة بتزدروا بيه، بتستهينوا بيه. ما الذي جاء بكم إلى هذا الجنون؟ مين المجنون ده اللي يقدر على الشيطان يقول لك حدك أي شيطان؟ متى حلت بكم هذه الجسارة؟ تقولون لدينا سيف، سيف قوي. إيه السيف؟ أي سيف هو هذا؟ أي حليف لكم؟ أخبروني. فتجيبون وتقولوا إننا دخلنا في خدمتك أيها المسيح، لهذا فإننا متجاسرون وثائرون لأن لنا ملجأ قوي. ثائرون ضد مين؟ الشيطان، متمردين عليه عشان لنا ملجأ قوي. هذا جعلنا فوق الشيطان، نحن الذين كنا قبلا نرتعب منه ونخافه. لسنا فقط نجحد وحده بل ومعه كل جنوده. نحن نقول أجحدك أيها الشيطان وكل إيه؟ جنودك. وبعدين قال لهم يطلب منكم الكهنة أن تقولوا أجحدك أيها الشيطان وكل جنودك وكل خدمتك وكل أعمالك. كلمات قليلة لكنها عظيمة القوة. الملائكة تقف ببواركم، والقوات غير المنظورة تفرح بتغيركم، ويتقبلون الكلمات من ألسنتكم ويحملونها إلى سيد كل الخليقة لتنقش هناك في كتب السماء. قديس ذهبي الفم هو ولا لا برضه؟ إذا نحن أقوياء، بإلهنا اللي عنده سيف قاسي عظيم شديد. نرجع تاني للآية: في ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه القاسي العظيم. كلمة قاسي دي تمشي مع المسيح؟ معقول المسيح يكون عنده قسوة؟ مش ممكن. أما السيف القاسي هو موجه ضد مين؟ الشيطان. طب يستاهل ولا مستاهلش؟ يستاهل. دايما الشرير تعطى له فرص كثيرة، ولكن في الآخر ملوش حل غير القسوة. الإنسان المجرم أول ما بيقبضوا عليه ممكن يتعاملوا معاه بإنسانية وأخلاق، خصوصا في الدول المتحضرة ممنوع البوليس يضرب واحد مثلا، فبيقبضوا عليه يكتفوه، يعني يعمل عنف ولا بتاع، يكتفوه كويس ويحطوه في العربية وياخدوه إلى ساحة القضاء. هل مطلوب من القاضي كمان إن هو يعامله بالحنية، ولا ممكن يصدر ضده حكم شديد جدا، إعدام أو حكم سجن مؤبد أو غيره؟ والراجل اللي بينفذ حكم الإعدام ده حنية ولازم فيها قسوة، بس القسوة دي ضد مين؟ الأشرار. ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه القاسي العظيم الشديد لو يسام الحية الهاربة. ليه سماها حية هاربة؟ لأن الشيطان يهرب من أمام الله، يجي تشطر عليه، لكن قدام ربنا يهرب. لما راح يحارب المسيح مجرد قال المسيح اذهب يا شيطان، فر من قدامه. ويقول في الإنجيل: كانت الشياطين تخرج من كثيرين وهي صارخة تقول أنت المسيح ابن الله، فكان ينتهرهم ولا دعهم ينطقون. فالشيطان يهرب من أمام الله كمثل هروب الظلام من أمام النور. طب ليه قال ليسان الحية المتحوية؟ المتحوية معناها الملفوفة. عارفين منظر التعبان وهو بيلف نفسه كده قرص؟ ده رمز للمكر، لأن الشيطان الحية حيوان مكار، فتلاقي تعمل إيه؟ لف جسمها حوالين رأسها علشان محدش يخبطها، في الخبطة تيجي في الرأس تموت، تستخبى جوه جسمها. فدي الحية المتحوية، مش مثلا زي الأسد اللي بيخرج بشجاعة. فالشيطان يشبه الحية في أنه مكار ويدحلب. وانت عارفين الحية الجلد بتاعها شكله جميل، لدرجة ان لما بيقتلوا تعبان ياخدوا الجلد بتاعه يتباع ويزين ملابس النساء ويبقى سعره غالي من جماله. فهو من بره شكله حلو، لكن من جوه فيه ايه؟ سم وموت. عشان كده بقى رمز أو في شبه بين التعبان وبين الشيطان، اسمه الحية المتحوية. ويقتل التنين الذي في البحر. في أشعياء 51 يقول: استيقظي استيقظي، ده بيصح الكنيسة يعني أو النفس البشرية. البسي قوة يا ذراع الرب، استيقظي كما في أيام القدم، كما في الأدوار القديمة زي زمان. ألست أنت القاطعة رهب، الطاعنة التنين؟ ذراع الرب اللي هي المسيح هو اللي طعن التنين وقطع رهب. رهب بمعنى مملكة الشيطان. وفي حزقيال يقول لفرعون ملك مصر: هأنذا عليك يا فرعون ملك مصر التمساح الكبير الرابط في وسط أنهاره. يعني شبه فرعون بإيه؟ تمساح، حيوان مفترس، وده رمز للشيطان. وبرضه في حزقيال مرة تاني: ارفع مرثاه على فرعون ملك مصر وقل له: أشبهت شبل الأمم وأنت نظير تمساح في البحار. يعني الخلاصة أن الكتاب المقدس دايما يشبه الشيطان بأنه حيوان بحري، لأن البحر يرمز للاضطراب والقلق والضياع والأمواج الصاخبة، ويدروخ الناس ويضيعها. طيب بعد ما ربنا خارج عشان يقتل الشيطان نعمل ايه؟ قال في ذلك اليوم غنوا للكرمة المشتهاة. مين الكرمة المشتهاة؟ الكنيسة. احنا قبل كده في اصحاح 5 اخذنا اصحاح كامل عن الكرمة، اللي هو اوله الآية قدامكم: لأنشدن عن حبيبي نشيد محبي لكرمه، كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة. فمش هعيد الكلام من جهة الكرمة، بس الموضوع الكرمة ده موضوع جميل ولذيذ، لأن فيه رمزية، رمز للمسيح اللي هو الكرمة الحقيقية، وإحنا الأغصان وليه جدر واحد لكن ممتد بفروع كثيرة جدا، ونازل من الفروع بتاعته عناقيد عنب مليانة بالعنب، كل عنقود يمثل كنيسة محلية، لكن كلهم مع بعضهم اسمهم الكنيسة الواحدة الايه؟ الجامعة. وبعدين عصير العنب يبقى هو دم المسيح على المسبح، ففي ربطة جميلة. هنا بيقول في ذلك اليوم غنوا للكرمة المشتهى. مين بيقول لمين يعني؟ بيقول لمين غنوا؟ بيقول للمؤمنين وللسمائيين. بصوا المنظر ده في السماء، سفر الرؤيا يقول: نظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات، طبعا المقصود بهم الحيوانات الكام؟ 4، والشيوخ اللي هم الخصوص، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف. هي دي بقى الأغنية بتاعتها: قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. دي زي بتاعت إيه؟ تسبيحة البسخ. وكل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض ومع البحر وكل ما فيها سمعتها قائلة للجالس على العرش وللخروف: البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين. وكانت الحيوانات الأربعة تقول أمين، والشيوخ الأربعة والعشرون خروا وسجدوا للحي إلى أبد الآبدين. كأنهم بيجاوبوا على النداء اللي بيقوله أشعياء: غنوا للكرمة المشتهاة. وراحوا كلهم مغنيين لهذه الكرمة التي تم خلاصها بصليب المسيح. في ذلك اليوم غنوا للكرمة المشتهاة. في العهد القديم ربنا غرس هذه الكرمة وقال عنها في المزمور: كرمة من مصر نقلت، طردت أمما وغرستها. جابها من مصر، زرعها في مصر وحملها لبلاد فلسطين. وبعدين بيعاتب اليهود لما بيقول لهم: أنا قد غرستك كرمة ثورك من أجود أنواع الكرم، زرع حق كلها، فكيف تحولت لي سروغ جفنة غريبة؟ ليه باظت الكرمة دي؟ يعني الكرمة في العهد القديم باظت وفسدت، وما اللي بيسميها الكرمة المشتهاة؟ نفهم على طول ان هنا بيتكلم عن الكرمة بتاعت العهد الجديد كنيسة المسيحيين، اللي هي قال عنها من جهة الشهوة دي الله بيشتهيها، يقول الرب قد اختار صهيون اشتهاها مسكنا له، وقال عنها هذه هي راحتي إلى أبد ها هنا أسكن لأني اشتهيتها. الله اشتهى الكنيسة الجميلة اللي احنا فيها، الجبل الذي اشتهاه الله لسكنه، بل الرب يسكن فيه إلى الأبد. قد إيه الآية دي معزية، لأن لما نعرف أن إحنا مش بس موضوع حبه لكن كمان اشتياقه وشهوته بيحبنا بهذه الدرجة. قال أنا الرب حارسها أسقيها كل لحظة لألا يوقع بها، أحرسها ليلا ونهارا. طب أنا عايز أقول لكم حاجة، يعني بعد ما نقرأ الآية دي مفروض حد فينا يقلق ويخاف؟ لما يقولك أنا الرب حارسها مش هيبعت لنا الملاك ميخائيل، ده هو بنفسه هيقف يحرس الكرمة. طب نقلق من إيه؟ وأسقيها كل لحظة. طبعا أسقيها دي مية، مية نازلة من السماء زي الندى اللي هو بيرمز لنعمة الروح القدس. لو يسقيها كل يوم كنا نقول له شكرا، لكن ده بيسقيها إمتى؟ كل لحظة. أحرسها لألا يوقع بها، لحسن حد يجي يقرب ناحيتي. إمتى؟ ليلا ونهارا. حقا قيل في المزمور إنه لا ينعس ولا نام حافظ إسرائيل، الرب حافظك، الرب ظل لك عن يدك اليمنى. ليلا ونهارا معناها إيه؟ ليلا لما تكون الظروف صعبة ربنا يحرس الكنيسة، ونهارا لما تكون الظروف كويسة برضو ربنا يحرس الكنيسة. فبالتالي أنا مش هيفرق معايا إذا كان الدنيا ليل أو نهار، لأن في حارس بيحرسنا ليل ونهار. سواء مرينا بضيقات أو مرينا بأزمنة سلام. أحيانا نسمع في السنكسار سيرة أب بطرك يقول لك وقضى أيامه بسلام ما حصلش حاجة، يعني رجل حظه حلو بقى بطرك وعاش وتنيح ومحدش لا صار اضطهاد ولا معاكسات والدنيا كانت في سلام وكنائس الله تبنى وعدت. ثم ربنا كان برضو بيحمي الكنيسة. تيجي واحد تاني تسمع بقى الشدائد والضيقات والويلات اللي شافها والذل والإهانة والسجن، وبعدين في الآخر دليل تنيح بسلام وراح أخذ الأكاليل في السماء والكنيسة لسه عايشة. بتقول لي طب ما كان في ضيقات وألمات وسجون، كان هيبقى اتهزمت لو كانت الكنيسة انتهت. كونها لسه عايشة لغاية النهاردة وهتعيش للمجيء الثاني معناها الكنيسة في حماية إلهها وفاديه. أنا الرب حارسها أسقيها كل لحظة لألا يوقع بها أحرسها ليلا ونهارا. بعدين يقول آية جميلة قوي، ليس لي غيظ. يعني إيه ليس لي غيظ؟ يعني أنا مش زعلان منكم يا رب. الكرمة اللي انت بتقول عليها كرمة مشتهاة وبتحرسها وتسقيها زعلوك، واحنا عارفين ان انت احيانا بتسيبهم للتأديب وبتسيب الاعداء يتسلطوا عليهم. قال لا، حتى في دي ليس لي غيظ، انا مش متضايق منه، انا مش زعلان. أصلا أنا نسيت خطاياكم وغسلت ذنوبكم بدمي. فأنا مش هعود أفتكرها تاني. في كتير من الناس يقولوا الظروف اللي احنا بنمر بيها في مصر خايفين لحسن يكون ربنا زعلان فيسلمنا اليد تأديب. طب نشكر الله ان جت النهاردة في الترتيب الطبيعي بتاع السفر يعني، فربنا بيقول لكم النهاردة لا انا مش متغاظ انا مش زعلان. طب كل البلاوي اللي احنا عملناها؟ قال لا انا مش واخد بالي، انتوا حلوين قوي. طيب رايحني وحشين؟ يقول لا انتوا كويسين. ايه الاله الطيب الجميل ده؟ ليس لي غيظ، ليت علي الشوك والحسك في القتال فاهجم عليها واحرقها معه. ايه الشوك والحسك؟ فاكرين انتوا لما ربنا قال لادم شوكا وحسكا تنبت لك الارض؟ يبقى دي نتيجه الخطيه. فقال المسيح يا ريت الشوك والحسك يجوا عليا وانتوا ما تتشوكوش. هو عمل كده ولا ما عملش؟ امتى؟ لما لبس اكليل الشوك. ليت علي الشوك والحسك في القتال يوم الصليب لما هطلع احارب الشيطان فاهجم عليها واحرقها معه. المسيح هجم على الخطيه وحرقها وبصلنا وقال انتوا ما فيكمش خطيه وانا مش متغاظ ولا زعلان. تخيلوا لما يكون في ولد عمل عمله وحشه قوي وبعدين متوقع ان والده يبقى زعلان منه، بعدين لا بيتعامل معاه كويس فقال له بابا انت مش زعلان؟ قال لا. طب انت حضرتك فاكر ان انا عملت الحاجه الفلانيه؟ قال له اه فاكر. طب لا انا مش زعلان؟ قال له لا حبيبي مش زعلان. بجد بجد؟ قال له اه مش زعلان. طب حاجه جميله قوي. فيفرح بقى ابوه اللي هو غفر ليه وسامحه وكان الموضوع ما كانش موجود. بس هل ده معناه ان الولد ده بقى يستسهل الخطيه والغلط؟ بالعكس، يقول اشكر الله ان هو ما زعلش المره دي، هحاول اخد بالي عشان ايه ما زعلهوش. عشان كده هناك ايه جميله جدا في روميه 8 عامله زي حكايه ليس لي غيظ، تقول إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، لأن ناموس روح الحياة في المسيح قد أعتقني من ناموس الخطية والموت، ليس لي غيظ. تروح تقول لي رب أنا زعلان وأنا زعلتك، يقول أنا ما زعلتش. من ضمن الآيات العجيبة إن ربنا بعد ما خرج شعبه من أرض مصر وقعدوا 40 سنة في البرية أتعبوه فعلا، وأنتوا عارفين القصة وقد إيه عبدوا العجل وقد إيه تذمروا وعايزين يرجعوا مصر وعايزين يجيبوا موسى وحالتهم وحشة جدا. بعدين ربنا يرجع في النبوة يقول إيه؟ لم أرى تعبا في إسرائيل ولا مشقة في يعقوب، ما تعبونيش في حاجة. ده ايه ده يا رب؟ ده عامل زي الام اللي تبص على ابنها بعد ما بقى راجل وتفتخر بيه وتقول طول عمره كويس، عمره ما تعبك، ما شفتش منه يوم تعب، يعني عمره ما تشاقى، تقول ابدا ده كان هادي طول عمره. معقول في طفل في الدنيا ما كسرش حاجه ما تشاقاش؟ تقول لا لا ما افتكرش انه عمل حاجه وحشه خالص. هو في الحقيقه فيه كتير، بس هي من حبها فيه لا تتذكر إلا الحاجات الجيدة. فلا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. إلهنا ده جميل قوي. في صمويل بقى يقول ولكن بني بليعال، يعني إيه؟ ولاد الشيطان جميعهم كشوك مطروح. الكلام ده على أولاد الله ربنا مش متغاظ منهم، لكن الشوك المطروح ده تخرج نار وتاكلهم. ويقول في أشعياء لأن الفجور يحرق النار تأكل الشوك والحسد، ففي إذن نوع من الشوك اللي هم الناس الأشرار العايشين في الخطية، ونوع تاني من الناس الأبرار حتى لو كانوا عايشين وسط الشوك. تفتكروا أنتوا المثل بتاع خرج الزارع ليزرع، أو في سفر النشيد لما يقول المسيح عن العروس اللي هي الكنيسة: كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات. يعني إذا كان كل الناس شوك، في وسط الشوك ده في سوسنة ريحتها جميلة ومثمرة هي الكنيسة، ومش مفروض إن الشوك بتاع العالم يحولنا نحن أيضا إلى شوك. خلينا دايما إحنا لينا التميز بتاع السوسنة. أما المسيح فقيل عنه: ضفروا إكليلا من شوك وضعوه على رأسه. هذا الشوك اللي هو خطايا العالم. والمسيح قال إن الشوك في المثل بتاع الزارع، يقول المزروع بين الشوك هو الذي يسمع الكلمة، وهم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة فيصير بلا ثمر. يبقى الشوك هو الهم والغرور، وفي إنجيل آخر يقول وشهوات سائر الأشياء. الهم والغرور والشهوة يخنقوا الكلمة. تلاقي الواحد قاعد يسمع وعظة وفرحان ومتعزي وبتبنيه من الداخل، لكن خرج من الكنيسة في حاجة همته هم ضيع أثر الكلمة، خنقت الكلمة، أو غرور قاعد حاسس بذاته قوي ويشعر ان هو احسن من اللي حواليه واحسن من ابونا اللي بيشرح واحسن من ده واحسن من ده. الغرور يخليه ما يسمعش، قاعد يسمع هو مش سامع، فاتخنقت الكلمه. اما الشهوه فبتخلي القلب مشغول بحاجات تانية خالص، وبيبقى الكلمه بلا ثمر. اذا الله بالنسبة للشعب وقال أنا مش متغاظ مش زعلان، بالنسبة للشوك والحسد قال أهجم عليها وأحرقها معا، وبعدين بيفتح باب أمل حتى للشوك والحسد الناس الأشرار. قال أو يتمسك بحسني فيصنع صلحا معي، صلحا يصنع معي. يعني لو واحد شوك وحسد يعني من الأشرار، لو رجع لربنا وقال له أنا مؤمن بيك وأتمسك برعايتك ويصنع صلح معاه، في الحالة دي ما يتحرقش، زي ما قال في أشعياء أيضا: لأنك كنت حصنا للمسكين، حصنا للبائس في ضيقه، ملجأ من السيل، ظلا من الحر، إذ كانت نفخة العتاة كسيل على حائط. اللي درسناها قبل كده. فبيقول لو واحد من الناس البعداء اللي بيعكسوني، اللي هما زي الشوك اللي فوق دماغي، تمسك بحصني فاعفو عنه واديله الحماية فيصنع صلحا معه. حكاية صلح دي ذكرت عن الصليب في رومية 5، يقول لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. كنا في خصومة وتصالح. ويقول أيضا: نفتخر بالله بربنا يسوع المسيح الذي نلنا به الآن المصالحة. الخصومة خلصت. ويقول برضو: الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة. أي أن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه، غير حاسب لهم خطاياه، يعني هنساها خالص، اصطلحها. وواضعا فينا كلمة المصالحة، واضعا فينا يعني الخدام اللي بيخدموا ربنا، بيقولوا للناس نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعزمنا، نطلب عن المسيح تصالحه مع الله. بصوا، لما يكون في اتنين متخاصمين، الخصومة مش بتيجي من فراغ، لما بنيجي نصالحهم بتبقى قصص طويلة. يقول لك مش عارف من 10 سنين عمل فيا ايه، وسنة كذا عمل فيا ايه، وانا سمحته قبل كده وبعدين رجع عمل ايه، وبقى فيه تراكمات خلتنا اعداء. طيب قعدنا قعدة محبة كده وتصفينا واصطلحنا وقاموا بصوا بعض وننسى اللي فات. مفروض ينسوا اللي فات ولا يقعد كل واحد برضه لسه في ضميره وشايل شوية؟ مفروض اصطلحنا خلاص ننسى، لكن عادة البشر مش بيعملوا كده، برضه يخرج يقول لك هو زرار ندوس عليه خلاص، ما اديني فرصتي برضه أروق شوية من ناحيته. طب خد فرصتك تروق. ده أحيانا بيبقى زوج وزوجة متخاصمين مع بعض ونصالح ويقوم يبصوا بعض قدامنا، وبعدين يقول بس مش هنرجع مع بعض الليلة دي، برضو ايه كل واحد يروح عند اهله لغاية ما يهدى شوية وبعدين نرجع. اوكي ماشي، بدل ما يروحوا يدعقوا في بعض ويموتوا بعض. البشر لا يغفرون، وان غفروا لا ينسون. العجيب ان ربنا يغفر وينسى. البشر اللي مش بيغفروا دول هم كل واحد فيهم برضه بيغلط، لكن الله مش بيغلط. يعني الطرفين بيبقوا غلطوا في بعض، لكن الله عمره ما غلط فينا. لما بيكون في خصومة بنكون احنا فينا كل العيب، هو ما عندوش عيب، ولما بنصطلح هو ينسى ويقولك ان حاجة خلاص انتهت، غير حاسب لهم خطاياه. سر التوبة والاعتراف في الكنيسة ده شيء عجب، معجزة، ان الواحد يدخل محمل بكل الخطايا يخرج مبرر. ده المسيح قال الحكاية دي على الصلوة القصيرة اللي قال له فيها اللهم ارحمني انا الخاطئ، نزل الى بيته ايه؟ مبررا. طب ده احنا طول القداس بنقول ارحمني يا الله، بنقول يا رب ارحم، ونقول كرحمتك يا رب ليس خطايانا. يقول خلاص زي العشار، تنزل الى بيتك مبررا. طب واللي فات؟ واللي فات مات، فلنبدا بدءا حسنا. يعني مش هتفتكر. يقول when I forgive I forget، لما اغفر انسى. عايزين نتمسك بالحصن، يقول لك يتمسك بحصني فيصنع صلحا معي، صلحا يصنع معي. يقول أيوب تعرف به واسلم بذلك يأتيك خير. إذا كنت عايش في قلق وعدم سلام، عايز حياتك بيبقى فيها سلام، اتعرف به بيأتيك الخير، اعمل صلح مع الله. ويقول في المستقبل يتأصل يعقوب، يزهر ويفرع إسرائيل، ويملؤون وجه المسكونة ثمارا. هنا في المستقبل معناها الكنيسة بتاعت العهد الجديد، وبيقول لهم دلوقتي في أمل، بس إيه رأيكم بقى في المستقبل لما يجي المسيح المسيا؟ يتأصل يعقوب معناه يبقى له جدر وأصل، ويزهر يطلع أزهار، ويفرع يبقى له فروع، ويملؤون وجه المسكونة بعد ما كانوا محدودين جوه أرضهم في فلسطين، يبقى ليهم فروع في كل الدنيا، لأن الكنيسة بقت كنيسة ممتدة من أقاصي المسكونة إلى أقاصيها. ويملؤون وجه المسكونة ثمارا، مش بس كرمة وخلاص، ده فيها كمان ثمار. كلمة في المستقبل يتأصل يعقوب زي ما قلت ممكن تتاخد على كنيسة العهد الجديد، لكن كمان ممكن تتاخد للنفس البشرية. لما يجي الشيطان يحاربك يقول لك ما فيش منك أمل، ما فيش منك رجاء، اللي بتنام فيه بتصحى فيه، ما فيش تقدم، بقالك سنين تحاول تبطل الخطية دي ما انتش عارف، يظهر ملكش مستقبل، ملكش نصيب في المسيح. ترد عليه بالآية دي، تغيظ الشيطان، تقول لا في المستقبل يتأصل يعقوب، بكرة هبقى كويس، اللي مش عارف أعمله النهاردة هعمله بكرة بنعمة المسيح. يجب ألا نفقد رجاءنا في أنفسنا ولا في الآخرين اللي حوالينا. لما تلاقي واحد أنت مسؤول عنه طايش وضايع، سواء مسؤول عنه لأنه ابنك في البيت أو ابنك في الكنيسة، وانت بتحاول معاه وهو مش بيستجيب، ويبتدي اليأس يتسلل إلى قلبك وتقول ما فيش منه أمل، ومش عارف بيجيبه من فين الكلمة اللي بتقول ابن الهلاك للهلاك يدعى، ما فيش آية بتقول كده على فكرة، قل له لا في المستقبل يتأصل يعقوب. الولد المتعب النهاردة بكرة هيبقى راجل محترم، البنت المتعبة النهاردة بكرة هتبقى بنت محترمة. لا نفقد رجاءنا. يظهر ويفرع إسرائيل ويملؤون وجه المسكون ثمارا. يقول في أشعياء 37: يعود الناجون من بيت يهوذا، الباقون يتأصلون إلى أسفل ويصنعون ثمرا إلى فوق. يتأصل معناه يبقى في جدر والثمر في الأغصان فوق. ويقول في أهوشع: أكون لإسرائيل كالندى يسقيه، يزهر كالسوسن ويضرب أصوله كلبنان، يبقى ليه جدر. ويقول أيضا: تمتد خراعيبه اللي هي الفروع، ويكون بهاؤه كالزيتونة وله رائحة كلبنان. يعني الكنيسة تبقى مثمرة جميلة. بعدين يسأل سؤال في الآية رقم 7، يقول: هل ضربه كضرب الضاربين، أو قتل كقتل قتله؟ إيه معنى الآية دي؟ عايز يقول هل ربنا لما ضرب كنيسته الضرب ده بالظبط زي ما بيضرب أعداء الكنيسة؟ هل ضربه ضربه لما ربنا ضرب إسرائيل، هل هي كضرب الضاربي إسرائيل اللي هم أعداؤه؟ قال لا، لما ضرب شعبه كان ضاربا فشافيا، بيضربهم عشان يأدبهم. لما ضرب الأعداء كان ضاربا منتقما عشان يدمرهم. أو قتل كقتل قتلاه، أو ربنا كان بيتعب شعبه زي ما بيتعب أعداء شعبه؟ قال لا، دي حاجة ودي حاجة. وممكن تتفهم بطريقة تانية، هل ضربه كضرب ضاربيه؟ يعني في ناس بيضربونا وبعدين يجي ربنا يعاقبنا، هل الضربة اللي هما بيضربوها لنا زي الضربة اللي بيديها لنا ربنا؟ يقول لا، الله بيضربني كأب يأدبني، لكن الأعداء بيضربوني عشان يدمروني. كأن ربنا بيقول ما تخافش، حتى لو ضربتك ليس هذا الضرب كضرب أعدائك ليك، أو كضربي أنا لأعدائك، حتى لو قتلتك هيكون خلاص ليك، ما تخافش. وبعدين يقول في الآية رقم 8: بزجر اصطلقتها خاصمتها، أزالها بريحه العاصفة في يوم الشرقي. بيتكلم عن التاريخ بتاع زمان، أنا زمان زعلت معاكم كنيسة وطلقتها، بزجر شخطت فيكم وكان في خصومة، وأزالها بريح عاصفة. تخيل بقى ريح تيجي تكنس بلد، وخصوصا في يوم الشرقية، الريح الشرقية دايما تبقى رياح ساخنة جاية من الشمس، جاية من ناحية الشرق، وتبقى رياح شديدة ومدمرة. إذن الله أحيانا فعلا بيزعل، بس لازم نبقى مطمئنين إن إحنا أولاده، حتى لو زعل بيأدب بحنية. في أيوب يقول: أبكثرة قوة يخاصمني؟ كلا، ولكنه ينتبه إلي. هو مش جاي يخاصمني بعنف، بالعكس، ده الأب لما يقول لابن أنا مخاصمك معناها تعالى صالحني. عشان كده المزمور يقول: يا رب لا توبخني بغضبك ولا تؤدبني بغيظك. ويقول في أرميا: أدبني يا رب ولكن بالحق لا بغضبك لألا تفنيني. بالحق هنا يعني بالاعتدال، يعني بيقول ما فيش مانع أدبني، بس أرجوك يكون إيه بالاعتدال كده، لأنك لو بغضبك أنا هضيع. إحنا قد غضب ربنا، ربنا ما يسمحش. ويقول في أرميا: لأني أنا معك يقول الرب لأخلصك، وإن أفنيت جميع الأمم الذين بددتك إليهم فأنت لا أفنيت، بل أؤدبك بالحق ولا أبرئك تبرئة. أبرئك تبرئة يعني إيه؟ يعني أنا مش هسامحك أو أنت، لازم هأدبك. وبرئك تبرئة معناها كأني ما عملتش حاجة، لا، أنا هقولك أنت غلطان، لأن مذنب البريء ومبرئ المذنب كلاهما مكرها أمام الرب. فربنا ما يحبش أن يبرئ المذنب بلا سبب. هيبرأنا إمتى؟ لما نرجع ونتوب. وهيبرأنا ليه؟ لأنه دفع الثمن اللي هو دمه، مش أوانطة، مش ببلاش، ففي ثمن مدفوع. عشان كده في كورنثوس الأولى يقول: لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيع أن تحتمل. يبقى بيؤدب بس بالحق، بالعدل، بالاعتدال، مش بالعنف. بزجر استلقتها خاصمتها، أزالها بريحه العاصفة في يوم الشرقي. عشان كده المزمور يقول: أما هو فرؤوف يغفر الإثم ولا يهلك، وكثيرا ما رد غضبه ولم يشعل كل سخطه. يعني برضو ربنا ده طيب. لذلك بهذا يكفر اسم يعقوب، يكفر اسم يعقوب بالعقوبة اللي هيديها له، عقب العقوبة المعتدلة الهادية دي. وهذا كل الثمر، ثمر التأديب نزع خطيته. أحيانا في واحد تلاقيه إيه؟ إنسان حلو قوي، بس جاله حبة أمراض خليته حركته ضعيفة، نشاطه قليل، قاعد في السرير، من السرير من البيت للمستشفى، المستشفى للبيت، واحنا نقول يا رب ايه الحكايه؟ بس بيكون هذا الانسان مدرك في داخله ان دي ايد ربنا بتأدبه وبتنبهه وبتصفيه، وجايز كمان تبقى بتنبهه للابديه انه قرب يموت، هيبتدي يستعد. يا بخته. الثمر هيبقى ايه بقى بتاع التأديب دوت؟ نزع خطيط في جعله كل حجارة المذبح كحجارة كلس مكسرة. هنا يقصد المذبح اللي بناه إسرائيل للوثن. فلما ربنا يأدبه راح مكسر المذبح بتاع الأوثان، بقى زي إيه؟ حجارة كلس مبيضة كده ومكسرة. لا تقوم السواري ولا الشمسات. السواري اللي هي العواميد اللي كانوا بيعبدوا حواليها الأوثان، والشمسات عبارة عن تماثيل كانوا بيعملوها لعبادة الشمس. كل ده اتكسر. إذن الله لما بيأدب الإنسان بينزع عنه الخطية ويكسر مذابح الأوثان اللي في قلبه. في أشعياء 16 يقول: ولا تفت إلى المذابح صنعت يديه، ولا ينظر إلى ما صنعته أصابعه السواري والشمسات. خلاص ينساه. وفي حزقيال يقول: فتخرب مذابحكم وتتكسر شمساتكم وأطرح قتلاكم قدام أصنامكم. الله ما يحبش يكون في وسن في حياته، يحب يكسره. وأيضا في حزقيال يقول: في كل مساكنكم تقفر المدن. تقفر بمعنى تبقى قفر، تبقى برية، صحراء خربانة. وتخرب المرتفعات اللي كان بيضح عليها ذبائح الأوثان، لكي تقفر وتخرب مذابحكم وتنكسر وتزول أصنامكم وتقطع شمساتكم وتمحى أعمالكم. إذا ربنا يدخل عامل زي لما دخل مصر سقطت أوثان مصر من أمام وجهه. لما يدخل قلبي هيسقط الخطية والأوثان. بعدين يقول: لأن المدينة الحصينة متوحدة. المدينة اللي كانت حصينة بقت متوحدة. متوحدة بمعنى بقى ما فيهاش حد، بقت قاعدة لوحدها. المسكن مهجور ومتروك كالقفر. المكان اللي كان فيه سكان بقى متروك. هناك يرعى العجل. طبعا يقصد به العجل الوحشي اللي هو بيجري في الصحراء. وهناك يربض ويتلف أغصانها. معناها المدينة الحصينة اللي كانت جواها شر ربنا كسرها. القلب اللي بيخزن جواه شر يخرج. يقول: مدن عروعير متروكة تقول للقطعان فتربض وليس من يخيف. والمرة تانية يقول: لأن القصر قد هدم، جمهور المدينة قد ترك، الأكمة والبرج صار مباير إلى الأبد، مرحى بيجري فيها حمير الوحش مر على القطعان. أوحش حاجة أن الواحد يرعى في قلبه خطايا وأوثان ويعود مصر مفيش توبة فيجي الخراب. وخلي بالكم حتى لما بيجي الخراب شوفوا ايد ربنا الحنينة، يكسر الأوثان مش يكسر الإنسان، يكسر الشيطان، يكسر الخطايا، يكسر مذابح الوسخ. حينما تيبس أغصانها تتكسر فتأتي نساء وتوقظها، لأنه ليس شعبا زفه، لذلك لا يرحمه صانعه ولا تراءف عليه جابله. الناس اللي عايشين في الشر بلا فهم وربنا يديهم إشارات مش واخدين بالهم، ينبههم مش عايزين ينتبهوا، ويستهلوش للرحمة ولا الرأي. يقول: إنهم أمة عديمة الرأي ولا بصيرة فيهم. ويعاتب شعب يقول: الصور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه، أما إسرائيل فلا يعرف، شعبي لا يفهم. يقول: اللقلق في السماوات يعرف معاده، نوع من الطيور، واليمامة والسنون المزقزقة حفظتا وقت مجيئهما، أما شعب فلم يعرف قضاء الرب. انت مش حاجة تزعل. فبينبه الناس اللي مش عايزين يسمعوا صوت ربنا. وفي تثنية يقول: الصخر الذي ولدك تركته، ونسيت الله الذي أبدأك، جابله. الله جبلنا بمعنى خلقنا. الله لا يتراءف على الإنسان اللي بينكره، بينكر إن هو جابله. لكن الناس اللي بيحبوا يقول لهم إيه؟ هكذا يقول الرب خالقك وجابلك: يا إسرائيل لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك أنت لي. ويقول: بكل من دعي باسمي ولمجدي خلقته وجبلته وصنعته. يا ريت نحن نفهم الله الجابل الخالق وجبلنا ليه. يقول أذكر هكذا يقول الرب صانعك وجابلك من الرحم معينك، لا تخف يا عبد يعقوب. خفش. يقول أذكر هذه يا يعقوب يا إسرائيل، فإنك أنت عبدي قد جبلتك، عبد لي أنت يا إسرائيل، لا تنسى مني، مش هنساك. هكذا يقول الرب فديك وجابلك من البطن، أنا الرب صانع كل شيء، ناشر السماوات وأحدي باسط الأرض، من نعم. إذن الناس الأشرار هياخدوا عقوبة، والناس الأبرار لهم حماية. ويكون في ذلك اليوم ناقص آيتين، أن الرب يجني، عارفين يجني يعني إيه؟ يحصد الحصاد، من مجرى النهر إلى وادي مصر، يعني من الفرات للنيل، وأنتم تلقطون واحدا واحدا يا بني إسرائيل. هنا الرب يجني في ذلك اليوم دوت، اللي هو يوم الفداء، يوم الخلاص، يوم الافتقاد، عامل زي ما يقول توضع عينا تشامخ الإنسان وتخفض رفعة الناس، ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم. حكاية يجني بقى معناها ربنا هيخلي فيه إيمان ينتشر في كل الأراضي، ويبتدي ناس كتير يدخلوا في الإيمان. وفيها إشارة أيضا لليوم الأخير اللي ربنا هيجمع كل الشعوب من أقاصي الأرض، زي ما قال في متى 24، فيرسل ملائكة ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من الروائح الأربع من أقصى السماوات إلى أقصائها. ويفكرنا باليوم الأخير لما هيبوق ملاك عظيم في السماء، تطلع أصوات تقول قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه، فسيملك إلى أبد الآبدين. آخر آية، ويكون في ذلك اليوم إنه يضرب ببوق عظيم. هذا البوق هو بوق الإنجيل، الكرازة، أبائنا الرسل. فيأتي التائهون في أرض أشور والمنفيون في أرض مصر، ويسجدون للرب في الجبل المقدس في أورشليم، اللي هي إشارة للكنيسة. يجي الشعوب من كل حتة، اللي كانوا بيعبدوا الأوثان وغيره، وكله البوق العظيم بتاع الإنجيل يخليهم يتجمعوا في كنيسة واحدة وحيدة مقدسة، جامعة رسولية، ويعبدوا الله الحي في الجبل المقدس، كنيسة اللي هي اسمها الروحي والشليم، لإلهنا المجد الدائم للأبد. آمين.